الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال الحديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. تكلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن قصص الأنبياء، ومع قصة يوسف عليه السلام، وفي قول الله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقد ذكرنا شيئا من الفوائد في هذه الآية، ومن جملة ما نستفيده من هذه الآية أن المجرم والمخطئ يتناقض في دعوة، حيث أنهم زعموا أنهم أخذوه ليلعب معهم، ثم هم بعد ذلك لما خرجوا تركوه فأكله الذئب. فكيف تزعمون أنكم إنما أخذتموه لكي تلعبوا معه، ثم إنكم لما أخذتموه لعبتم وتسابقتم وتركتموه حتى يأكله الذئب؟ وقال بعض العلماء: وها هنا لنا ملاحظة كما لابد أن يكون قد لاحظ عليهم أبوهم، أنهم كانوا قد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فإنهم الآن لم يفهموا بهذا الوعد، ولم يقوموا لم يفوا بهذا الوعد، ولم يقوموا بما قالوه، فإنهم بدلا أن يلعبوا مع يوسف ويرتعوا معه تركوه، بل جعلوه كالحارس لمتاعهم وتركوه وحده، ولم يكونوا له من الحافظين، وبهذا كانوا قد تناقضوا فيما ذكروه. ومن جملة ما نستفيد كذلك أن العاصي ينتحل الكذب ويبغي به التأثير على الناس، ولكنه يعلم أنه كاذب ولا يصدق نفسه ولو صدقه الناس. قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه الآية تدل على أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن الإخوة قد اختبروا فيما هم فيه، وكانوا قد خططوا وأعدوا لخطتهم ومكروا ما مكروه حتى يصلوا إلى بغيتهم، لقد ظنوا أن يوسف إن غاب عن العين سيغيب عن قلب أبيهم، وما دروا أنه بهذا التغيب عن العين هيجوا كل ذرة في قلب يعقوب ليتضاعف حب يوسف في نفسه، فهم أرادوا أن ينالوا محبة أبيهم وأن يخلص لهم قلب أبيهم محبة، فكادوا ما كادوه لأجل ذلك، فبدل أن يحصل لهم ما أرادوا ازداد حب يعقوب ليوسف وملأ قلبه حبا وشوقا إلى إعادته ولقائه، فهم استعجلوا هذا الشيء فعوقبوا بحرمانه. ومن جملة كذلك ما يظهر في هذه الآية أن القاضي يستدل بلوازم الجريمة على كذبها وافتعالها، فهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التشقق، إذ لا يمكن للحيوان أن سواء كان ذئبا أو غيره أن يفترس يوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب عليه السلام في القميص لم يجد فيه خرقا ولا أثرا، استدل بذلك على كذبهم وقال لهم متى كان الذئب حكيما يأكل ولا يخرق القميص. إذن نستفيد من هذه الآية ما ذكرناه من أن الاستدلال للقاضي بلوازم الجريمة على كذبها وافتعالها. ومن جملة كذلك ما نستفيد من هذه الآية أن الإنسان وإن كان نبيا فإنه يخلق أولا على الطبع البشري، وكذلك أيضا التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالعبد لا غنى له عن ربه في العون سواء في السراء أو سواء في الضراء، فهذا الصبر يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، ومهما كان الإنسان صابرا فإنه لابد له من تثبيت ربه له حتى يثبت على هذا الصبر. فكم من إنسان وكل نفسه إلى صبره فإذا به قد تسخط، وكان قد يظن أنه عندما تنزل المصيبة أنه يكون صابرا، ولكن متى ما أراد الإنسان أن ينال التمام في هذا الباب فإنه يصبر ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى. إذن فالصبر لا يكون إلا بعون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الصبر المراد به شرعا هو الصبر الجميل، وهذا الصبر الجميل وصفه أنه لا شكوى فيه، أي فصبر أجمل وصبر جميل فيه قوة للنفس على احتمال الآلام والمصائب إذا عرضت. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، بل هو رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ووقوف على مقتضى العبودية. وكذلك أيضا من جملة ما نستفيده أن الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية، وهذا شأن النفوس. ولذلك طلب يعقوب عليه السلام من ربه العون حتى يكون صبره صبرا جميلا وتسهل عليه الأمور العظام. فإن المرأة متى ما أعين على الصبر ووفق إليه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون موفقا في هذا الصبر، لأنه لم يكل الأمر إلى نفسه بل وكل الأمر إلى خالقه وبارئ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل شيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الرفع من الركوع وأن أصلي يقول مأموما، هل أقول سمع الله لمن حمده أم أكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول المصلي سمع الله لمن حمده لا خلاف فيه في أن يكون من الإمام وأن يكون من المنفرد. فالمصلي إذا كان إماما أو كان منفردا في الصلاة فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وقع الخلاف في المأموم، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أو يقول ربنا ولك الحمد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فطائفة من أهل العلم يرون أن المأموم يقول كذلك أيضا سمع الله لمن حمده، ويذهب آخرون إلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن قول سمع الله لمن حمده إنما هو قول الإمام وليس قول المأموم، ولعل هذا أن يكون هو الأقرب والأظهر في النص النبوي لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسميع قول الإمام، وأما التحميد فإنه قول المأموم وقول الإمام إذا استوى قائما. فهذا النص لعله أن يكون أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن الذي يظهر والله أعلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنهم من يقول سمع الله لمن حمده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقرضت أخي مبلغ 100,000 درهم، ويقول عندي شهود على هذا الأمر، والآن ينكر هذا المبلغ، لا يريد أن يرجع لي المبلغ، ويقول توفيت أمي وعندي 10,000 إرث لأخي هذا، هل يجوز أن أخذ هذه 10,000 مقابل 100,000؟
الله جل وعلا أمرنا عند وقوع الدين أن نكتب الدين أو نشهد عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن فالدين حتى يحفظ فيه الحق لابد أن يوثق ولابد أن يكتب. فإن كتب الدين أو وثق بالشهادة ثبت الدين على المدين. ويبقى الأمر حينئذ إذا وقع الإنكار أن يكون ذلك ترافعا عند القاضي، فإما أن يعود إلى رشده ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إنكاره هذا المبلغ، وإلا رفع الأمر إلى القضاء وطولب به بناء على بينات الشهود، والقاضي حينئذ يحلف الشهود أو يستدل بالدلائل والقرائن على إثبات الحق، على إثبات الحق على المدين على الدائن. ولكن هل للمدين أن يأخذ من أموال الدائن من غير علمه؟ لا، لا يجوز له أن يأخذ، لأن سبيل ذلك هو القضاء. ولماذا أمر الله جل وعلا بكتابة الدين؟ حتى يكتب الدين ويحفظ، فإن وقع الخلاف رجع إلى القاضي، والقاضي هو الذي يسمع البينات ويسمع الشهود ويحكم بالحق. وإلا في الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أدي الأمانة إلى من يتمنك ولا تخن من خانك. إذا وقعت الخيانة من الخائن فإنه لا يجوز لغير الخائن أن يخون الخائن، وإلا أصبحت فوضى، ولو كل إنسان أخذ ماله أخذ ماله بالطرق الملتوية أو بالقوة والغصب ولم يكن ذلك قضاء، آلت الأمور إلى الفوضى، وكل يزعم أنه على حق، وكل يأخذ مال غيره بدعوى الحق الذي ادعاه ولم يستطع أن يثبته. فالأمر إما أن يحل فيما بينك وبينه، وذلك بتدخل العقلاء من العائلة وتذكيره بهذا الحق، ويمكنك الاستدلال بما تستطيع من أدلة غير شهادة الشهود، كان يكون المبلغ مثلا قد خصم من حسابك مثلا وحول إليه مثلا، أو خصم من حسابك المبلغ في الوقت الذي يدعي فيه الشهود أنهم شهدوا على أنه استلم المبلغ، فأنت تستطيع من خلال القرائن أن تثبت ذلك له وتؤكد، وإلا إن لم يكن الأمر كذلك فلا ترفع الأمر إلى القضاء، والقاضي هو الذي يسمع الدعوى، ثم بعد ذلك إن ثبت الحق لك فإنه يقضي لك به عليه، وإلا إن لم تستطع فليس لك أن تتخوله، وإلا اتهم الإنسان حينئذ بأنه سارق أو خان، فبدل أن يكون الأمر في مصلحتك سينقلب الأمر عليك ويتهمك هو بخيانة الأمانة مثلا، ويرفع عليك دعوة بخيانة الأمانة ويتهمك بخيانة الأمانة، وتصبح الأمور فوضى. إذن من كان له حق فإما أن يطلب حقه بالوسائل والطرق الشرعية، وإما أن يكل الأمر إلى إما أن يصبر ويكل الأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يهدي الله جل وعلا هذا المعتدي وهذا الخائن للأمانة ويرجع الأموال إلى أصحابها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز لبس الأحذية التي توفرها الفنادق في الطواف والسعي وتكون جديدة ونظيفة وهي مصنوعة من القماش؟ وهذا يقول بالنسبة للنساء.
النساء إنما يمنعن من الثياب أمور محددة حددها الشارع، فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب، ممنوعة من لبس القفازين، ولا أن تلبس ما شاءت من الثياب، أن تلبس ما شاءت من النعال، وأن تلبس ما شاءت من الأحذية، لأن المحذور على المرأة هو النقاب والقفازين، قفازين النقاب والقفازين، وأما عدا ذلك فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب. إنما يختلف الحكم بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول علي صيام من رمضان الفائت، هل يجوز؟ يقول أن أصوم هذا اليوم، ويقول أنوي أيضا مع صيامه صيام يوم نذرته، هل يصح الجمع بين النذر وصيام يوم يوم رمضان؟
الصيام الواجب ينقسم إلى عدة أقسام، قد يكون الصيام الواجب قضاء رمضان، وقد يكون الصيام الواجب نذرا نذره الإنسان وألزمه على نفسه، وقد يكون الصيام الواجب كفارة عن خطأ ارتكبه أو حنث في يمين. فما كان من الصيام الواجب فإنه لا يجوز أن تجمع فيه نيتين، لأن هذه عبادة مفروضة على الإنسان فرضا مستقلا، وهذه عبادة أخرى مفروضة على الإنسان فرضا مستقلا، فلا يجوز أن يجمع بينهما. هذا كمن عليه قضاء واجب عليه في فرض 4 ركعات، عليه قضاء الظهر وعليه قضاء العصر، أو نقول عليه قضاء ظهرين، فلا يجوز له أن يقول أن يأتي يقول أنا أصلي ظهرا واحدا عن اثنين، لأن هذا فرض مستقل وجب على الإنسان، وهذا فرض آخر وجب على الإنسان، وإن كان السبب مختلفا، وهذا يؤكد أن لا يجمع بينهما. فسبب وجوب القضاء في الفريضة هو كون الإنسان لم يصم هذا اليوم، وسبب القضاء في وسبب الصيام في الكفارة كونه قد وقع في أمر يحتاج إلى تكفير، كقتل خطأ أو ظهار أو يمين حنث فيه وكان واجبا عليه الصيام، فهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، فلا يصح أن يجمع بينهما في نية واحدة، وهذا بخلاف ما لو كان مثلا صيام الأيام البيض، لو جاء عنده 3 أيام البيض وعنده مثلا كفارة الحنث في اليمين صيام 3 أيام، فقال أنا سأصوم ما وجب علي من الأيام 3 في كفارة الحنث، قال سأصومها في هذه 3 الأيام البيض لأنها أيام فاضلة، فهنا يصح. لماذا؟ لأنه نوى الفريضة ووافق أن تكون الفريضة في هذه الأيام 3 التي يستحب فيها الصيام، إذن فالصيام الواجب لا يصح أن يجمع فيه بين النيات في عمل واحد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول سورة الكهف هل يجوز أن أقرأها في يوم الجمعة؟ لكن يقول لا أقرأها قبل صلاة الجمعة، بل يقول أفرقها، أقرأ شيئا منها في أول اليوم وفي وسطه وفي آخره. يقول متى ما سمحت لي الفرصة أقرأ شيئا من سورة الكهف حتى أنهيها.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من جملة ما استحبه أهل العلم من فضائل يوم الجمعة، وقد وردت في ذلك أحاديث يحسنها بعض أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة لها فضل، وهذا الفضل مترتب على وقت، وهذا الوقت هو اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فإذا استغرق قراءة السورة في اليوم واستكملها فقد صحت منه القراءة، وبناء على ذلك لو قطعها، بمعنى قرأ جزءا منها في أول اليوم وجزءا منها قبل غروب الشمس، صحت منه هذه القراءة. وإن كان الأفضل يعني يقرأها في مجلس واحد، وذلك لأن قراءتها في مجلس واحد لا تأخذ وقتا كثيرا. ثم إن السورة يرتبط بعضها ببعض في المعاني، وهذا أدعى إلى كون الإنسان يفهم هذه السورة ويقف عند معانيها ويقف على ما تشتمله من المعاني العظيمة الجليلة، ففيها البلاء والاختبار كما في قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف، وضرب الله جل وعلا لنا مثلا آخر: وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. وضرب الله جل وعلا مثل الرجلين الذين دخلا الجنة، ثم الفتنة والاختبار في قصة موسى مع القضاء ثم ذي القرنين. وذلك هذه السورة فيها من البلاء والاختبار الشيء العظيم الذي يذكرنا باختبار آخر، وهو ما يقع من المسيح الدجال. وذلك الذي يقرأ هذه السورة ويتأملها ويعرف ما فيها من المعاني العظيمة وكيف يواجه الإنسان فيها الفتن، فإنه يوفق إلى أن يسلم من فتنة المسيح الدجال. وذلك جاء الفضل في من قرأ هذه السورة وحفظ 10 آيات منها في أولها، وفي جاء في بعض الأحاديث في آخرها أنه يقى من فتنة المسيح الدجال، وذلك لكون الإنسان يستفيد من هذه السورة كيف يعتصم بالله جل وعلا من الفتن التي تواجهه. وفي تقطيع هذه السورة إلى أجزاء، جزء في أول الوقت وجزء في الوسط وجزء في الآخر، ربما يضيع شيئا من هذه المعاني التي يستحضرها إذا قرأها في مجلس واحد. إذن يسعى الإنسان إلى أن يقرأها في مجلس واحد، فإذا شغل فإنه يكملها في مجلس آخر. المقصود أنه يستتم قراءتها خلال هذه الفترة، خلال فترة النهار من طلوع الفجر إلى قبيل غروب الشمس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن معنى الآية، يقول ما تفسير وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يقول لم أفهم معنى الآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
هذه الآية في سورة المائدة، وفيها يقول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل لكم أي بين لكم ما حرم عليكم، أو جل وعلا ذكر المحرمات من الأطعمة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الله جل وعلا بيننا ما حرم علينا من الأطعمة ووضح ذلك لنا جليا إلا ما اضطررنا إليه، وذلك قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الأمور قد وضحها الله وبينها في كتابه. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نذرت، يقول أن أذبح شاه، فيقول الآن أريد الذبح، هل يجوز يقول أن أكل من هذه الشاه أو أطعم أبنائي، أم يجب علي يقول أن أوزعها على الفقراء والمساكين؟
النذر عبادة من العبادات العظيمة، والله جل وعلا بين لنا عظيم النذر. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فجاء النذر مقرونا بالنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعلم محله ويثيبكم عليه. ولكن النذر أنواع، فهذا النذر قد يكون نذرا مقيدا وقد يكون نذرا مطلقا. فالنذر المطلق هو النذر الذي لا يتعلق على شرط، كان يقول لله علي كذا وكذا بعد أن يرزق بنعمة مثلا. أما النذر المقيد فهو أن يقيد حصول ما نذر به على شرط، كان يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أذبح شاة. وللأسف كثير من الناس يكون منهم هذا النذر، هذا النذر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فإذا النذر إذا كان مقيدا فهو منهي عنه، لكن إذا كان هذا النذر نذر طاعة فيجب على الإنسان أن يوفي به، وهو قد أطلق النذر، فماذا يكون حينئذ إذا أطلق النذر ولم يقيده؟
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل. مسيك بنور العافية.
سؤال يا طويل العمرك، إذا كان واحد دخل المسجد يصلي والإمام يقعد ويجلس حتى ريل على ريل ويجلس سكى بس رفع ريل حتى فوق ريل وصح. السؤال الأول،
السؤال أبو عبد الله، السؤال الأول لم نفهم السؤال، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
السؤال الأول، إذا دخل الإنسان والهمة ضمين للطوى يقعد ويجلس وحط ريل على فوق ريل قدف كده
الإمام يصلي؟ الإمام يصلي أو
يقرأ
أو
يقرأ الإمام وهو حط الجاري. هذا في عبد الله.
تقصد في خطبة الجمعة عبد الله؟ يخطب خطبة الجمعة الإمام؟
يخطب الإمام. وبدو تكع الطوفة على الإدار وحتى يلعري. والسؤال الثاني الإمام بركعة الثانية. بركعة الثانية. ودخل أربع خمسة فار يعني هل يجيبوا صلاة الظهر أو يجيبوا ركعة الجمعة؟
في الركعة الثانية.
على ركعتين.
إن شاء الله.
هو على ركعة واحدة.
نعم نعم. جزاك الله خير عبد الله. تسمع إن شاء الله. حياك الله. نعود فضل الشيخ بالنسبة للسؤال السابق. النذر ذكرت فضل الشيخ أنه بعض المسائل تبقى نعم. شيء من الإجابة.
نعم. فالنذر إما أن يكون هذا النذر نذرا صريحا في إرادته للفقراء والمساكين أو إرادته نفعا لأحد معين، فيقول مثلا لله نذر أو أذبح ذبيحة وأجعلها لابن السبيل، أو أذبح ذبيحة وأفرقها بين الجيران بقصد الشكر لله سبحانه وتعالى. فهذا النذر مقتضاه واضح ظاهر، وبناء عليه لا يكون فيه إشكال في انصراف النذر إلى ما نذر إليه. ولكن إذا أطلق النذر وقال لله علي أن أذبح ولم يعين شيئا في المنتفع به من هذا المذبوح، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من يرى إلى أنه يقع بالنذر الذبح، وبناء عليه له أن يتصرف في هذا اللحم بما شاء لأنه لم يعين فيه شيء. والقول الآخر وهو الأظهر إلى أنه إذا نذر فإنه ينصرف إلى الفقراء والمساكين، وهذا هو الغالب المقصود، لأنه إنما أراد أن ينفع غيره بهذا النذر لا أن ينفع نفسه، فينصرف النذر إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأنها ذبيحة أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فتنصرف إلى مستحقها من الفقراء والمساكين. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. سؤال عبد الله يقول الإمام يخطب في يوم الجمعة ودخل الشخص ويقول جلس في آخر المسجد يعني على متكئا ووضع رجله على رجله الأخرى، كان فضيلة الشيخ يعني يسأل يعني أكثر، يقصد أكثر من أنه لم يصلي كانه تحية المسجد وجلس أيضا يعني بشيء من يعني الاتكاء في الجلوس.
نعم، الداخل يوم الجمعة هناك أداب يتأدب بها إذا دخل يوم الجمعة. فالأدب الأول أنه إذا دخل أن يصلي ركعتين، والأدب الثاني أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الرقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل يوم الجمعة أن يصلي ركعتين، وأمره كذلك أيضا أن لا يتخطى الرقاب يوم الجمعة. ومن جملة الآداب كذلك أيضا أن لا يحتبي، أن لا يحتبي، وإنما نهي عن الاحتباء لأن المحتبي إذا جلس هذه الجلسة وجلس على إليته وقبض رجليه فإنه في هذه الحال تنكشف عورته، وذلك نهي عن الاحتباء. ويدخل في ذلك كل جلسة تؤدي إلى انكشاف العورة، فإذا جلس الإنسان جلسة تنكشف بها عورته فإن ذلك يدخل في معنى الاحتباء، لأن المقصود ليس هو النهي عن ذات الاحتباء لأنه نوع من أنواع الجلوس، وإنما ما يترتب على الاحتباء من انكشاف العورة، وذلك لأنه في السابق يعني لم تكن عندهم ثياب كثيرة، يعني بعض الناس يعني عندما يسمع مثل هذه النصوص الشرعية فربما يستغرب. لا تستغرب، لأن الناس في السابق ليسوا كالآن. في السابق ما كان عندهم ثياب كثيرة، ربما عند الأخ الواحد عنده ثوب واحد فقط، يعني هو الثوب الذي يلبسه هو الثوب واحد، لا شيء تحت هذا الثوب، يعني لا يوجد شيء تحت هذا الثوب كالآن. الآن الواحد يلبس الثوب وتحت الثوب القميص، يعني كان يسمى في السابق القميص، وتحت القميص الإزار، ويكون الثوب القميص سابقا، يعني كثيابنا الآن وتحت القميص هذا يلبس الإزار ويلبس. ما كانوا في السابق عندهم مثل هذه الوفرة في الثياب، إنما ربما الرجل عنده ثوب أو ثوبين، ولكن هذا الثوب يكون لا يكون شفافا، كان له أوصاف يعني بحسب ما يتيسر عندهم، كانت الثياب غليظة لذلك لا تشف عن العورة. فكان إذا واحد جلس منهم وكان قد احتبى في المجلس ربما تنكشف عورته وتظهر، لأن هذه الجلسة إذا جلس الإنسان عليته وقبض رجليه فإنه في هذه الحال ربما تنكشف العورة، خصوصا أنه ليس له إلا ثوب واحد فتنكشف العورة، فيدخل في ذلك كل جلسة تؤدي إلى انكشاف العورة. فهذه الجلسة فيها أكثر من محذور. المحذور الأول أن هذه الجلسة ربما تؤدي إلى انكشاف العورة، ثم الأمر الثاني أن هذه الجلسة لا تليق، لأن الناس يعدون مثل هذا النوع من الجلوس يعدونه إساءة أدب، والأعراف الشرع اعتبر العرف، جعل العرف مما هو معتبر، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، فالعرف الشرع جعل له اعتبار. فربما في بعض البيئات يجلس الرجل متكئا رجلا على رجل ويعد ذلك أمرا طبيعيا جدا ولا ينكر عليه، ولكن في بعض الأماكن لو جلس الإنسان هذه الجلسة يعدونه قلة أدب وعدم احترام للشخص الذي تقابله. فالذي يظهر أن مثل هذا الجلوس لا ينبغي الإنسان أن يجلسه وهو في هذه الحال، لأن هذا الأمر في عرف الناس أصبح لا يعد من ما هو معد ما هو محترم. لكن قد يكون في بعض المجالس ما هو متعارف، قد يكون إنسان يجلس مع إخوته هم يجلسون بهذه الطريقة، فهذا عرف خاص فيما بينهم، لكن في العرف العام لا يعد مثل هذا الجلوس جلوسا يدل على الأدب والاحترام. فإذا كونه دخل ولم يصلي ركعتين وجلس وكان بإمكانه أن يجلس في الأمام واتكأ على وضع رجلا على رجل واتكأ وربما تنكشف شيء من عورته، إذا الإنسان إذا جاء وجلس يعني يجلس كما يجلس الناس، والخطبة بحمد الله هي 10 دقائق، يعني لن تكون يعني طويلة حتى يتعب الإنسان ويمل منها ويحتاج إلى أن يغير الهيئة في جلوسه، وإنما يجلس جلسة عادية، وما هي 10 دقائق وإلا تقام الصلاة ويقوم يصلي. إذن لا أرى أن تجلس مثل هذه الجلسة، خصوصا أن في عرف الكثير من الناس أنها لا تعد من الاحترام، لا تعد من المجالس التي ربما يعد فيها الجالس محترما لمن معه من الناس، ناهيك عما قد يكون فيها أيضا من انكشاف العورة. إذن ترك مثل هذه الجلسة خصوصا أمام الناس لعله ربما يكون هو الأفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول إذا دخل شخص في صلاة الجمعة في الركعة الثانية وأدرك الركوع في الركعة الثانية، هل يصلي الجمعة ركعتين أو يصليها ظهرا 4 ركعات؟
من دخل يوم الجمعة فأدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، وحينئذ يقضي الركعة الثانية فقط. أما من جاء ولم يدرك مع الإمام أي ركعة وإنما أدرك السلام مثلا مع الإمام، فإنه يقوم ويقضي الصلاة ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه حينئذ يصليها ظهرا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يسأل يقول: ما الفرق بين الكفر والإلحاد؟
من حيث النتيجة كلاهما نفس المعنى، ولكن من حيث السبب فيختلف، فقد يكون سبب الكفر قد يكون إلحادا، وقد يكون ردة، وقد يكون عدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يؤمن بديانة أخرى غير دين الإسلام. فالكفر يكون بأنواع كثيرة، ومن هذه الأنواع الإلحاد. وأما الإلحاد فأيضا له كذلك معاني، ولكن هذا المصطلح في الغالب يطلق على من ينكر وجود الخالق. فمن أنكر وجود الخالق أو أنكر الديانات مثلا فإنه يعد ملحدا، يعد ملحدا. وإن كان هذا المصطلح الإلحاد له أيضا عدة معاني أخرى، لكن عند الانصراف اللفظ ومقابلته بمصطلح الكفر فإن هذا الإلحاد يكون إما إنكارا للديانات أو إنكارا لوجود الخالق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم تارك الصلاة؟
تارك الصلاة إما أن يكون تركه للصلاة جحودا وإنكارا، بمعنى أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصلوات الخمس، فهذا جحود وإنكار، وهذا الجحود والإنكار مرده إلى تكفير قائله. أما إن كان ترك الصلاة تهاونا وكسلا فقد وقع فيه خلاف بين العلماء، والأصح والأظهر أن من أقر بفرضية الصلاة ولكنه تركها تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر بذلك، لأن النصوص الشرعية إنما جاءت في صحة هذا القول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فجعل من لم يحافظ على هذه الصلاة معرضا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ذكرته هو أصح أقوال أهل العلم. فيفرق بين من أنكر وجوب الصلاة وبين من أقر بوجوبها ولكنه تهاون في فعلها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: من لم يدرك صلاة الجنازة ولم يستطع يقول أن يذهب إلى المقبرة لظروف عنده، هل يجوز له أن يصلي صلاة الجنازة لوحده في المنزل؟
أما صلاته لوحده في المنزل فلا، وذلك لأن صلاة الجنازة إنما تصلى على الحاضرة، أما الغائبة فإنه لا يصلى على الميت الغائب إلا بشروط معينة أو أحوال معينة، كأن لا يكون قد صلى عليه أحد لو أن أناسا خرجوا فغرقوا في البحر، فهؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب. أو إذا أمر ولي الأمر بالصلاة على أحد من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات رجال كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم في غيبته، ومع ذلك لم يصلي على أحد منهم عليه الصلاة والسلام. ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فقال إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فصلى على النجاشي. فصلاته على النجاشي أول ذلك أهل العلم بأنه قد مات ولم يصلي عليه أحد، وكان قد أخفى إيمانه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكريما له لما قام به من نصرة المسلمين والقيام معهم في وجه المشركين. فإذا لا يصلى على الميت الغائب، لأن المقصود بالصلاة عليه هي الدعاء. يعني المقصود من الصلاة هو الدعاء. أنت لماذا تصلي على الميت؟ لكي تدعو له، والدعاء لا يقف على الصلاة، فبإمكانك أن تدعو له في صلواتك وفي خلواتك وتدعو له، وقد أذن لك أن تذهب إلى قبره فتصلي عليه بعد وفاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعدما دفنت، عندما سأل عنها صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كرهنا عن أن نعجلك أو نخبرك، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعد وفاتها. فإذا شق عليك ولم تستطع إدراك الجنازة لك أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه في قبره، والصلاة هي الدعاء له. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الإحصان، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.